الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتيسيره دروسا في أصول التفسير، وذلك حسب ما دونه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مؤلفه الصغير المعروف بمقدمة للتفسير، وهي رسالة على صغر حجمها كبيرة المعنى عظيمة الفائدة، وهي كما ذكر في مقدمته أنه قصد أو طلب منه يعني أن يكتب قواعد كلية في تفسير القرآن. وحسبك ابن تيمية رحمه الله إماما في سائر العلوم الشرعية ومنها التفسير، فهو رحمه الله وإن لم يعلق تفسيرا يعني عاما للقرآن فقد طلب منه أو فيه بشهر، وذلك بتفسيره للآيات التي تقتضي الأمر الكلام عليها والتعليق عليها في مقام الاستدلال، وهي مبثوثة في كتبه، وقد جمع منها قدر كبير أو لعله أكثر ضمن مجموع الفتاوى من ثلاثة مجلدات في التفسير، وله تفسير يعني مفرد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وتفسيره لتلك السورة لهذه السورة لم يقتصر فيها على تفسير معاني الجمل والمفردات، لا، بل هو تفسير موضوعي لموضوع السورة مع بيان يعني دلالة ألفاظها ودلالة جملها. والتفسير يا إخوان علم جليل، وهو يعني الأصل أنه متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ثم عن أصحاب الرسول والتابعين، فعلم التفسير من علوم الشريعة، من العلوم الشرعية التي كان يتميز بها بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما. المعلوم أنه له تميز معروف، وإن كان غيرهم من الصحابة عندهم من علم التفسير يعني بحسب مراتبهم في العلم والفقه، وكذلك التابعون، ثم يعني صار هذا العلم يعني كغيره من العلوم الشرعية، دونه الناس وصنفوا فيه. أنا قلت يعني التفسير المأثور عن نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام, والتفسير المأثور عن الصحابة, والتفسير المأثور عن التابعين, أولوا وأوسع وأعظم من ألف التفسير المأثور هو الإمام ابن جرير رحمه الله, فهو إمام في هذا الشأن مرجع. ثم تنوعت مناهج الناس في التفسير, كل ينزع إلى جانب, هناك التفسير بالمأثور كما قلنا, والتفسير يعني الذي تعول فيه على دلالة اللغة العربية, ويكون أيضا يقصد منه الاستنباط, وكل له منحى. فهناك من علي يعني بالتفسير يعني حسب دلالة اللغة العربية, والتفسير الذي في اللغة العربية علوم النحو بلاغة بأنواعها معاني بيان البديع, كل له مشرب. كثير من كتب التفسير تكون يعني فيها يعني متنوعة, وشيخ الإسلام سيقارن إن شاء الله, سنسمع إنه سيعطينا تصور عن مناهج المفسرين في التفسير. إذا أطلق التفسير أو علم التفسير معروف أنه أن المراد به تفسير القرآن, تفسير القرآن. والتفسير مأخوذ من الفسر, فسر الشيء وهو إماطة الغطاء والغشاء عن الشيء حتى تظهر ويبين فيه. تجد هذه المادة فسر, هو يعني وتلتقي معها مادة سفر والإسفار, فيها ظهور وكشف. وحقيقة التفسير أو معناه الشرعي والاصطلاحي هو بيان معاني كلام الله, بيان معاني كلام الله. تفسير معناه البيان, بيان المقصود من الكلام وما يدل عليه الكلام. فالمراد بالتفسير بيان معاني كلام الله. علم التفسير يعني علم, العلم الذي يبحث في معاني القرآن, العلم الذي يبحث في معاني القرآن. لا شك أن معرفة معاني القرآن هو علم جليل, معرفة المراد من كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله, وهو أشرف الكلام, وهو أشرف الكتاب, وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم عليم. ومن التفسير ما يفتح الله به على العبد فهم, لكن فهم مبني على ما هو فهم يعني مصدره يعني التخيل, لا, فهم مبني على أصول, على ما أصول معرفية. فالتفسير منه يعني يمكن نقول إن التفسير يدور على أمور, تفسير القرآن بالقرآن, فإن القرآن يفسر بعضه بعضا, التفسير بالسنة المأثورة عن الرسل, ثم بأقوال الصحابة والتابعين. ومن أصول التفسير اللغة العربية, لأن القرآن منزل بلسان عربي.
هذه هي الطرق لمعرفة معاني كلام الله. وأي كلام لا بد في فهمه من معرفة لغة المتكلم، يعني اللغة التي يعني كان بها الخطاب، ومعرفة مراد المتكلم. فلا يمكن تفسير أي كلام بموجب فقط دلالة اللغة كما لعله سيأتي، لا بد، لأن كل متكلم له يعني مقاصده، وله يعني له خصوصيات. ثم أيضا لا بد في فهمك أي كلام من معرفة السياق، سياق الكلام، السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ أو هذا الكلام سياق. فلا يجوز قطع الكلام بعضه عن بعض، لا بد من ضبطه فيما قبله وما بعده. وهذا هو معنى التدبر، التدبر أن تنظر في الكلام بعد استكماله، فلا تقطع الجملة عما بعدها، ولا تلغي اعتبار اتصالها بما قبلها. لا بد أن يفهم الكلام في المساق الذي ورد فيه، تنظر ما قبله وما بعده. فهذا يعني أساسي في فهم الكلام، كلام يعني أو القرآن أو الحديث أو كلام العالم أو أي كلام. لابد فلكل متحدث مقاصده في كلماته ولسانه المعروف. ونبدأ بقراءة المقدمة. سك جوالك ما يهديك. نعم موسيقى الله يصلح. نعم يا زيد
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة.
هذه الخطبة مأثورة، يعني في جملتها مأثورة، أي منقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعلمها أصحابه كما قال ابن مسعود: كان رسول الله يعلمنا الخطبة في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا إلى آخر. فهي خطبة مأثورة، وهي على اختصارها تعد من جوامع الكلم. ومن عادة شيخ الإسلام أنه يفتتح بها يعني كثيرا من رسائله، فتارة يعني لا يكتب خطوة أصلا، يبدأ الجواب بقوله الحمد لله رب العالمين، وتارة يصدر بهذه الخطبة، وتارة يدبل خطبة ينشئها ويضمنها إشارات ودلالات، كما في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك كتابه في إقامة الدليل على إبطال التحليل. وقد افتتح بها رسالته التدمرية، وقد جرى شرحها عند تدريس هذا الكتاب وتجدون يعني التعليق على هذه الخطبة هناك، فإنه قد حصل التنبيه على أن هذه الخطبة قد تضمنت أصول الإيمان وأصول التوحيد، أصول التوحيد الثلاثة والإيمان بالقدر إلى آخر ما هنالك، فليراجع. نعم. أما بعد
فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
ولا منقود.
نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
رحمه الله، جزاه الله خير.
فصل.
هذه المقدمة، مقدمة المقدمة، مقدمة في التفسير، هذه مقدمتها، وقد تضمنت أمورا. أولا الإشارة إلى سبب الباحث على كتابتها، وهو يعني سؤال وطلب من بعض الراغبين في علم التفسير. إذن الشيخ كتبها جوابا وتحقيقا لرغبة، رغبت بعض إخواني من طلاب العلم. والمطلب هو كتابة قواعد كلية تعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه، وهذه هي التي نعبر عنها بأصول التفسير. أصول التفسير مثل ما أشرت إليه في التقديم، ويبين الشيخ رحمه الله إن هذه القواعد يحصل بها التمييز يحصل بها التمييز بين يعني التفسير بالمنقول والمأثور والتفسير يعني بالفهم والاستنباط وهو التفسير يعني المعقول الذي مبناه فهم دلالات الكلام كما يقول الشوكاني في كتابه فتح القدير الجامع بين عمي الدراية والرواية من علم التفسير الجامع بين علمي الدراية والرواية من علم التفسير تفسير بالرواية وتفسير بالدراية والفهم المبني على يعني العلم بأصول الاستنباط ومعرفة دلالات الكلام ويشير في هذه المقدمة أيضا إلا يعني من الدواعي إلى كتابة هذه القواعد إن كتب التفسير مشحونة يقول مشحونة في الغت والسمين ففيها يعني الحق الواضح المبين وفيها ما هو من الكلام الرديء والغث الذي يعني ليس هو من العلم النافع إما يعني روايات موضوعة وباطلة وإما فهوم كذلك هي من نوع الخيالات والظنون التي لا تقوم على مستند وكذلك يقول الشيخ إن لأن العلم النافع إما أن يكون يعني إما أن يكون من نوع المنقول عن المعصوم نقل مصدق يقول نقل مصدق عن معصوم وهذا هو النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقل مصدق ثابت عن المعصوم هذا من أجل العلم أو هو أجل العلم أو يعني علم يقوم عليه الدليل فما قام عليه الدليل وجب قبوله وما خرج عن ذلك فهو إما باطل يعني قام الدليل على بطلانه وإلا مشكوك فيه لا يتميز لا يعلم هل هو من الحق المقبول أم من الباطل المردود فصارت العلوم إما حق بين يجب قبول وإلا باطل يجب رده أو ثالث لا يتميز لا يتميز هل هو من المقبول المرضي أم من الباطل المردود وإذا كانت كتب التفسير كما وصفها الشيخ وهو الواقع فإن طالب العلم ولا سيما طالب التفسير يحتاج إلى معرفة في أصول وقواعد التفسير الصحيحة التي يجب أن يعول عليها في تفسيره وبيان معاني كلام الله ويجب أن يكون عنده خبرة أيضا في الكتب المصنفة في هذا التفسير ومناهجها حتى يكون منها على بينة يعني الإنسان القاصر يأخذ كتاب التفسير وكل طائفة الآن كل طائفة لها تفسير الرافضة لهم تفسير الصوفية لهم تفسير المعتزلة لهم تفاسير دعنا من هذه أهل السنة عندهم تفاسير ولهم مناهج مختلفة وهذه الكتب نفسها هي التي لعل الشيخ يعني أنها مشحونة يعني بأنواع من الفهوم ومن التفاسير يحتاج منها, يحتاج طالب العلم وطالب التفسير بالذات إلى أن يعرف يعني مناهجها ويميز. خذ على سبيل المثال مثلا الكتب التي تعنى بالنقل عن بني إسرائيل والتوسع فيها, الروايات الإسرائيلية لا يجوز التعويل عليها في فهم كلام الله, وقد درج كثير من المفسرين ابن جرير ومن بعده على نقل روايات إسرائيلية عن بعض التابعين. روايات إسرائيلية ما يجوز أن يكون عليها المعول في فهم المراد من القرآن. حتى تذكر للاستشهاد والروايات الإسرائيلية كما تعلمون القاعدة إنها الأخبار الإسرائيلية ثلاثة أقسام: ما دل شرعنا الكتاب والسنة على صدقه وجب تصديقه, وما دل على كذبه وجب رده وتكذيبه, وما لا نتوقف به, ولكن لا بأس من حكاية ما دام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأخيرا في هذه المقدمة يقول الشيخ يعني من الباعث يعني كأنه ذكر يعني أمور مما يبعث, يعني أولا سؤال بعض الراغبين في علم كلام الله, ثم أيضا كون كتب التفسير يعني بهذه الصفة ليست ممحصة, إذا أن التفسير ممحص لكن بعضها أفضل من بعض. والأمر الثالث وهو الأساس أن الأمة يعني في أمس الحاجة إلى فهم كتاب ربهم, وهذا الكتاب هو هدى الله الذي أنزله مع السنة على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد الشيخ وصل القرآن بكلمات هي أصلها في حديث علي المشهور الذي رواه الترمذي, قلت يا رسول الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة, قلت فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالعزل, وذكر هذه المعاني هو حبل الله المتين النور المبين والصراط المستقيم, من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إلى الصراط المستقيم, من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله. وهذا يرجح ابن كثير وغيره أنه موقوف على عدي وأنه من كلام عدي, ولكن كله حق. هذا الحق هذا الأثر وهذا الحديث كله حق, هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد. مهما ردد المسلم هذا القرآن فإنه كما في هذا الأثر لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء, فيه العلوم والمعارف العظيمة ومدار معارف القرآن على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله, ومعرفة شرائعه والأوامر والنواهي وهي المنهج الذي يجب السير عليه, ومعرفة المبدأ والمعاد فيه الحديث عن مبدأ هذا الوجود, مبدأ الإنسان ونهاية هذا الوجود لا إله إلا. ثم استشهد الشيخ بالآيات المتضمنة أو الدالة على عظم شأن القرآن, وقال الله تعالى لآدم وحواء وعدوهما قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, إبليس وآدم وزوجه بعضكم لبعض عدو, فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومنذ أهبط الله آدم والله ينزل الهدى على عباده. وأول ذلك آدم عليه السلام كان نبيا وله شريعة وكان وذريته كانت على التوحيد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا يضل ولا يشقى وما زال هدى الله ينزل على أنبيائه ورسله. وآخر ذلك ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن الآيات الدالة على فضل القرآن ومسيس الحاجة إلى معرفة معانيه ومقاصده من هذه الآيات قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية فسماه روحا ونورا. روح به الحياة حياة القلوب والأرواح. نور فيه الهداية. فمن حرم يعني الإيمان بالقرآن ومعرفة معانيه فقد حرم الحياة والنور والهدى. وأضل الخلق أنا هم الكافرون. الكافرون حرموا هذا فلا هدى فلا حياة ولا نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلا في الظلمات. فالكافر ميت يسير في هذه الدنيا وفي هذه الحياة في ظلام. والمؤمن حي ويسير على نور لكن مع التفاوت الكبير مع التفاضل. التفاضل لا يعلم قدره إلا الله. ومن ذلك قوله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي به لمن اتبع رضوانه سبل السلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. فهذه الآيات وأمثالها تدل على فضل القرآن وأن به الحياة وبه الهدى. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله فلا هدى إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ممكن تعيد المقدمة هذه كلمة آمن ممكن شوي لا تستعجل.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية.
هذا فيه بيان السبب البعد على التعريف والأمر المطلوب وهو كتابة قواعد كلية تعين على تفسير القرآن. نعم.
تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه.
نعم.
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل.
نعم.
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل.
نعم.
فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
حق باطل هذا مشكل. يعني الآن أصبح يعني طالب التفسير الذي لا لم يكن عنده بصيرة يقع في بلاوي في كتب التفسير يقع فيها ضلالات وأخطاء ولهذا يحتاج إلى أن يعلم الناس أو يعني عموم طلاب العلم أو صغار طلاب العلم والعوام إلى أن يبين لهم. وكما سيأتي الآن أفضل ما ينصح به للراغبين أفضل ما ينصح به تفسير ابن كثير، هو أسلم التفاسير فيما أحسن من شوب يعني البدعة أو شوب أو كذلك المنهج الذي فيه إغراق في المباحث اللغوية والمباحث العلوم الأخرى، وكذلك من أفضل التفاسير التي تصل لمختلف الطبقات تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير مصطفى، وإن كان هو لا يحقق يعني مقاصد طالب العلم يعني من التفسير، لكنه يعني بين بأسلوبه العلمي الواضح السال معاني الآيات حسب ما كان يعني لأنه يكتبه بدون يعني ليس فيه نقول من كثير ينقل يعني من ابن جرير وتلخيص، يمكن أن يعبر عن تفسير ابن كثير إنه تلخيص لتفسير ابن جرير، أما مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي لا ينقل شيء، يعبر لك عن الآية إجمالا ولا يتوسع في دلالات الألفاظ واللغة والإعرابات. نعم.
والعلم إما نقل مصدق أم معصوم.
علم العلم يعني العلم الصحيح يجعله الشيخ نوعين، نقل مصدق أم معصوم، هذا هو العلم المنقول. نعم.
وإما قول عليه دليل معلوم. وما
الكلام الذي عليه دليل أيضا يجب التسليم له. نعم.
وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرة ولا منقود،
يعني ما موقوف ينظر فيه يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى أن ينظر فيه، قد يكون هذا مثل يعني كلام الشيخ هنا يعني يمكن نقربه بالتصوير ثاني، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مستبيحة، فالأشياء بالنسبة لحكمها إما من الحلال البين أو الحرام البين أو المشتبه، كذلك العلوم إما حق بين واضح أو باطل بين البطلان أو مشتبه يعني لا يحكم فيه بشيء، مثل ما قلنا في لماذا آنفا هذا التقسيم نفسه قلنا في
إسرائيل
في الإسرائيلية نفس هذا التقسيم. نعم.
وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين.
حاجة الأمة ماسة يعني شديدة إلى فهم القرآن، كيف وهو كتاب الله الذي أنزله ليكون يعني نبراسا ونورا وهاديا للبشرية. نعم.
وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن.
نعم.
الذي هو حبل الله المتين.
نعم.
والذكر الحكيم.
حبل الله المتين شواهد هذا ما نحتاج نطيل فيها، شواهد واضحة في القرآن، اعتصموا بحبل الله فسر بالقرآن. نعم.
والذكر الحكيم.
نعم.
والصراط المستقيم.
نعم. اهدنا الصراط المستقيم فسر بالقرآن. نعم.
الذي لا تزيغ به الأهواء.
نعم.
ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد.
نعم.
ولا تنقضي عجائبه.
الله والله. نعم. نسأل الله يفتح علينا وعليكم. نعم.
ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل.
حقا يا الله، كل هذا كلام حق واضح وبأدلته معلومة. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالقرآن مدار على أخبار، إما الكلام كله إما أخبار وإما أحكام. فالقرآن أخبار وأحكام، أوامر ونواهي، فأخباره صدق هي الغاية في الصدق، وأحكامه غاية في العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فمن قال به صدق ومن حكم به عدل. نعم.
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
نعم.
ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
دركه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. كما جاء
قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
فالهدى والفلاح في اتباع هدى الله الذي بعث به رسل، والضلال والشقاء في الإعراض عن الله. هذا خلاصة معنى هذه الآية كما جاء ابن عباس. تفضل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال في المؤمنين المهتدين بهذا القرآن: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآية. نعم.
وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
رحمه الله جزاه الله. هذه مقدمة المقدمة